يعتني الشخص من طرف ما يعرف به ويجاهد. شيئا اذا فعله يعاتب الناس او يدمر على هذا الفعل تجد عنده التغير والانتصار. الحياه مشتقه من الحياه زي ما هو مشتق من الحياه التي هي الارض برضه كذلك الحياه به حياه الانسان. ولذلك ان الانسان ضعف حياته يعرف عقول ان هذا الانسان فرد ضعيف فرد بمرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل اقرب الناس من كلام الكفر والاولى الى السعي تفعل ما شئت على استمرار العلماء. الانسان المؤمن لا يمكن ابدا ان يفعل الا ما يرضى الا ما يرضى الله سبحانه وتعالى. وكلما كانت الحياه في القلب اكبر واعظم كانت حياه هذا القلب اصح وادب. اما من ناحيه الشرع فالحياه قرب من الاخلاق يحمل صاحبه على اجتناب القبيح ويحمل صاحبه على اداء حق كل ذي حق. هذا معنى الحياه من ناحيه الشرعيه هو قرب بيحمل صاحبه على اجتناب القبيح اي شيء قبيح شرعا او ربا يضر الانسان. وفي نفس الوقت يؤدي حق كل ذي حق. اما الحياه التي يمنع الانسان من اداء الحقوق فهذا ليس حياه شرعيه او تغيير شرعي. يعني اما القران المنكر مثلا او راى قريبا لما يقع المنكر وقال انا استحي ان انكر عليه نقول هذا الحياه ليس حياه شرعيه انما هذا من الحياه المذمومه. لأن الحياة الشرعي لا يمنع من أداء الحق وحق لا ترجع عليه أن تنكر عليه أن تنكر عليه أو أن الرجل قال أنا أستحي أن أزور فلان فقلنا هذا أيضا ليس حياة شرعية. لأن الحياة الشرعية يحملك على صلة رحمه على صلة رحمه. فالإنسان الذي يستحي من أداء الحقوق وإيصال الحقوق إلى أصحابها هذا الإنسان لم يعرف معنى الحياة. هذا الحياة مربوطة في الإنسان وهو الحياة جزء سائر وعنده هذا الحياة وهذا الحياة الذي يولد به الإنسان إذا رضاه الله تبارك وتعالى إياه فقد أعطاه أرضا الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياة لا يأتي إلا القلب. إذا الإنسان الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الحياة يبقى هذا الحياة سيضره إلى كل خير. هناك حياة مكتسبة للإنسان إما أن يكون عنده حياة ضعيفة أو ما يكونش عنده حياة مرة فهذا الإنسان يستطيع أن يكتسب هذا الحياة. الحياة الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض الناس عليه تجد لك الناس على اختلاف مشاريعهم وعلى اختلاف دياناتهم مثلا يستحيون من ابداع عواطفهم المغرضه. اي انسان في الكلام يستحي من هذا الحياه الفطري فرض الله تبارك وتعالى الناس عليه زي حياه ادم عليه السلام وحواء لما بدأت أول صفحتهما طبق الصفات عليهم الله جل مع أنه ليس معمول أحد في الجنة. فلذلك آدم عليه السلام وحواء استحيا من هذا الفعل القبيح أنه تطرق عبرتهما فلذلك طبق الصفات عليهما الله جل. أبو سفيان لما ذهب إلى الأرض وأخذ الرجل يسأل أبا سفيان عن أقبال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف يسأل النبي ويقول النبي. فأبو سفيان قعد يتكلم على ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من كلام معروف وما كان من بعض النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ثم قال أي رب الظهر في الأول أن أصحاب أبي سفيان أن أسأل الرجل فقال فلا تكلموه. فقال أبو سفيان والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت لو كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استحيا بعض بعض بهذه الأسماء الشهيرة، فهذا يحمله على الأحياء وغلب الرحمة بعد. وكذلك إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ المشكلة إن هو هذا الطرق الفاضل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة، فلك مجالسة الصالحين يجلس أصحاب الأقدار العالية فيقتبس من أقدارهم، والعكس لو جلس أصحاب الأقدار الفاسدة الذين ليس عندهم الحياة فيقتبس من أقدارهم. وهكذا يستطيع الإنسان أن هو ينمي هذا الخلق ويصل به إلى أعلى الدرجات. قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعلم مقامه في الحياه. في الواقع مثال الامام البخاري يقول كانه اضرار، يعني هذا الحياه سبب له اضرار عند الناس انه لا يستحي مثلا ان هو يطلب حقه ويستحي ان هو يكون مثلا على مسبه وهكذا. فهذا الرجل يقول لا يستحي يا أضرار الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه يعني لا تذر فإن الحياة من الإيمان. وهذا من فضائل الحياة، من الحياة من الإيمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياة والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياة والإيمان قرناء يعني مع بعض، إذا رفع أحدهما رفع الأرض. حتى لو كان هذا الكلام فطريا فإنه إذا جعل مع قانون الشريعة يصير من هذا الحياة شرعية، يعني كل إنسان عنده حياة فطرية. ثم طبع هذا الكلام في الله ولله صار هذا الكلام من الحياة الشرعية الذي يجاب الإنسان عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دعوة فإن الحياة من الإيمان. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد الإسلام مع نور الحياة وفضله والحسن على التقدم به وعن المرام بن مصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلى الخير اتفق عليه. وفي رواية المسلم الحياة خير كله، فقال الحياة كله خير. ومعنى الحديث أن الحياة التي عرفناها في الدرس السابق وهو ذات الطرق الذي يبعث على اجتناب القبيح وعدم التقصير بحق ذي الحق، هذا الطرق لا شك أنه يأتي كل طريق. فالإنسان إذا كان يجرب القبيح من القول والفعل ولم يقصر في حق الحق فأفعاله وأقواله كل ما على مراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحياة لا تأتي إلا بطيب أو كله طيب، سواء كانت الحياة حياة فطرية مفروعة للإنسان أو حياة الجسد. إذا كان فطرية ثم من هذا الشخص لما على مرض الله عز وجل وكان هذا الإنسان في أقواله وأفعاله على هذا الطرق لا شك أنه لن يرفع شيئا يخرج الله سبحانه وتعالى. وسيراقب الله تبارك وتعالى الاستدعاء، وهذا أعلى أنواع الحياة أي الحياة من الله سبحانه وتعالى. حق الحياة فلنحفظ الرأس والنواحي والبطن وما أعرف وأن نفقد الجرح والبيئة ومن أراد الآخرة ترك تلك الأمور. فنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير لأن يبين أن الحياة المضيئة الله تعالى طيب ولا يأتي بالخير. أن تحفظ الرأس والجماعة أن تحفظ الرأس وفيها من هذه الحوادث الظاهرة والباطنة من السمع والبصر وغير ذلك تحفظها ألا تأتي بها شيئا فأمر الله تبارك وتعالى. فلا تنظر إلى الحرم ولا تستمع إلى الحرم ولا تتكلم بشيء ليس فيه طاعة لله عز وجل. هذا هو حفظ الرأس والجماعة والبطن والعادة أي وما يحتويه هذا الجمع من القلب والبصر. هذه الأعضاء بالفرج وغير ذلك يحفظ الإنسان أيضا. وكذلك وأن تذكر الموت والبناء أن تتذكر دائما قدوما على الله تبارك وتعالى لا تذكر عن ذلك. فمعظم من نراهم أو معظم المعاصي التي نقع فيها إنما هي من غفلتنا عن الله عز وجل ومن غفلتنا عن المرض. الإنسان لما يغفل عن النور الأفضل يغفل قلبه في هذا الأمر كما قال الإمام الصادق لو رفع قلبي ذكر النور الأفضل لكسر قلبه. الإنسان لو عارف ومتذكر دائما ومؤمن أن وسائله وأن هذا الأمر أقرب إليه من جهاد نعمه مع الله تبارك وتعالى رب العالمين. ومن أراد الآخرة ترك دينة الدنيا. من أراد الآخرة أي من كان أمره الآخرة لا عاجلة لا شك أنه ضحي بالدنيا من أجل الآخرة ويترك الدار من أجل الدار. والإنسان تدبر هذه المعاني وتدبر كلام الله عز وجل وتدبر أسماءه وصفاته تدبر اللطيف الشريف الحبيب وعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في سره وعلى دينه مطلع على ضميره حتى ضمير ربه سبحانه وتعالى يطلع عليه. ألا إنهم يكون صدورهم يستغفر منه ألا حين تغفل ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. سبب الطاعة أو يعني عرض الله تبارك وتعالى على هذا المنوال وعلم أن الله تبارك وتعالى يراه وهو لا يرى الله سبحانه وتعالى. لو علم ذلك ما أقدم أحدنا على المعصية. ولعل هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم أن المسؤول عن أحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى فهذا أعظم أنواع الحياة وهذا النوع من الحياة هو حياة الله عز وجل له صور. أول هذه الصور حياة غنائية. الإنسان منا يستحي من الله عز وجل مما لا يكون له ومما يسبب جواله حتى من كان من هذا الذنب وأقبع هذه المعصية يظل مستحيا لربه سبحانه وتعالى أن أنجر على طريق سيده سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يشير إليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم القيامة عندما يسمع الله تبارك وتعالى
فيقول فيقول سبحانه وتعالى لمن جئت من عباده،
كل الملائكة سبحانه وتعالى عرضنا أفعال ذلك عن الملائكة
الإيمان. وأما الحديث فقوله صلى الله
الإيمان بهذا الحديث هذا الطعام المعروف والمشهور في الإيمان والإسلام أنه إذا اجتمع اضطرب اجتمع، بمعنى إذا جاء ريح الإيمان بنص من نصوص الكتاب والسنة إما أن يأتي بمفرده وإما أن يأتي ومعه ضرب الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى الإيمان والإسلام، وكفر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين وهو يسأله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وأداء الزكاة. فهنا الإسلام والإيمان، أما إذا ذكر أحدهما بمفرده بنص نصوص الكتاب والسنة فقام يدعو به. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان المراد به الإيمان بمعنى الصلاة، والإسلام بمعنى الصلاة. يعني المراد بالإيمان هنا دين الإسلام، مع مقالات يعتقدها المرء بقلبه وأعماله يعملها بجوارحه. لأن العقيدة بالإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالأركان، والإسلام هو هذه الشعائر الظاهرة التي يأتيها المسلم من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، المراد به هنا الدين. فالدين يتركب من هذه الشعر، والشعر على قصر او جزء. فالدين ليس شيئا واحدا وانما هو اشياء. وقول صلى الله عليه وسلم: بضع وستون او بضع وسبعون، هذا شكل من الضرب. ولماذا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعر الناس؟ الجواب: هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله في الكتاب وفي السنة، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن ليلة القدر: إنها خير من ألف شهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الليلة بالعشر الأوائل من رمضان، ثم ضيق هذا التحديد بأنها الأوتار من هذه العشر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا ليلة بدر أو إن هذه الليلة ثابتة أو غير ذلك. يقول العلماء: الحكمة من ذلك أن لا يركب الناس إلى ساعة أو يوم في حياتهم فيعبدون الله عز وجل فيه، ثم يضعون بالضرورة العبادة سائر أيام السنة. فالإنسان لما يعرف أنها الأوتار يشتهي بهذه الأوتار ثلاث ساعة الجمعة، فأمامه يكون فيها على أكثر من 30 طلبة أو 36 طلبة. ساعة الجمعة التي يستجاب فيها المرء إذا دعا، كذلك كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هناك أحاديث وحديث، هذه الأحاديث أيضا اختلف العلماء في الصحيح، كل ذلك حتى يجتهد الإنسان في يوم الجمعة حتى يصيب هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 نسما من أعصاه هذا الرجال. الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، وأن إكرار الوالد في حديث الترمذي هو من كلام بعض الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة أيضا في ذلك الإنسان يجتهد حتى يتعرف على أسماء الله وصفاته وأسباب الإجابة من كنوز الكتاب والسنة. فالشاهد أن طرف صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعرا، ولم يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحضرنا قول لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أعلانا قول لا إله إلا الله، وأدناها إمام بدع الطريق. فهذا يعني أن هذه الشعر تتفاوت، أن هذه الشعر تتفاوت، فهناك الأعلى وهناك الأدنى، وبين هاتين الشعرين شعر كثيرة. هذه الشعر منها ما يتعلق أيضا بالقلب والإبطار، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنها ما يتعلق بالنساء، ومنها ما يتعلق باليدين وهكذا. هذه الشعر قد اجتهد العلماء في بيانها، اشتد العلماء في بيانها، الإمام الحنيف لما درس المنهاج اشتد العلماء في شعر الإمام كذا وكذا وكذا، الإمام البخاري رحمه الله له كتاب شعر الإمام كتاب من 9 جلالات يذكر فيها الكتاب آلة الشعر، كل شعر بدليل من الكتاب والسنة. والمسلم لا يمكن أن يصل إلى كمال الإيمان إلا باستكمال هذه الشعر، استكمال هذه الشعر، فمن استكمل هذه الشعر استكمل الإيمان. ومن هنا يتفرع الإيمان، المسلم هو وحيد يعني واحد، إذا واحد لم يقرأ الصلاة وهذا إيمانه مثلا 90%، والثاني إيمانه 50%، ما يقرأ هذا يأتي بهذا الشعر ولكن يأتي بالعقيدة. فالإيمان يتفاوت، ومن هنا العلماء أو أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يتفاوت، فبينقص إليه ويكفي أزيد الطاعات وينقص المعاصي والزلات. ولذلك لما الواحد من المعاصي الله عز وجل يشعر أن إيمانه بدل، الإنسان لما يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينحرف ولا يتبع ما يذوق حلاوة الإيمان عندما يعرف السنة ثم يغيب بعد ذلك الحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي مع المسلمين والمسلمين، يرفع بالفرق الشديد بين ما كان عليه حتى الشيطان يأتيه ويلبسه من أعضائه إلى الإيمان مرة أخرى. فشاهد أن أعلى هذه الشعر قرب لا إله إلا الله، أن هذه كلمة عظيمة جدا، كلمات تبذلت بها السماوات والارض وما بينهن لو بدأتهن هذه الكلمه، كما جاء في حديث بطاقه يوم القيامه الرجل الذي يخرج له 99 سجيلا، كل سجيل مد الوصف يعني شوف بصره ايه حاجه فيه، كل سجيل هكذا واحد جاب الله مثلا ممكن بصر فيه 500 متر واحد فيه كيلو، هذا البصر ده سجيل 99 سجيل من هذه الطريقه، كل سجيل من هذه السجيلات مكتوب فيها سيئات. طيب وبعدين يخرج من هذا البصر مكتوب فيها لا اله الا الله، فيقول انا عبد ربي عز وجل يا رب انا تبع هذه البطاقه مع هذه السجيلات، ولكن هذا البطاقه تضع فيه والسجلات 99 فترجع هذه البطاقة 99 سجلا بل تطيش السجلات يعني تطيش يعني البطاقة تنفك مرة واحدة فالمكافأة هنا تطيش كثير. فهذا يدل على فضل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة، فإن هذه الكلمة ليست كلمة أخرى، فذلك العلماء ذكروا لها شروطا ينبغي الانسان ان هو ياتي بهذه المحروم، وذكر ايضا لها ترابط ينبغي الانسان ايضا ان يعتبر من هذه الترابط حتى يتبع بهذه الكلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله نبعثه جاهله إذا أصابه ما أصابه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فبعثه يوما من نهجه يصيبه ما أصابه قبل ذلك، يعني الإنسان من قال لا إله إلا الله وأتى بمقتضياتها يذكر النار مثلا من أجل أنه كان صاحب كبائر
شرعا ومن بعد ذلك فهذا حياه مذموم لا